بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: مليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة وبالعفو وبالمغفرة، أن يجعل الجنة دار، وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنستكمل وبنقول إن في كتير من الناس في هذه الأيام بتشتكي إن الابتلاءات في حياتهم متوالية ومتتابعة، مع إنهم قريبين من الله سبحانه وتعالى، وبيتسألوا عن حكمة الله في الابتلاءات. فبنقف وبنقول إن عايزين جميعا نؤمن إن من قوانين الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة قانون الابتلاء. قانون الابتلاء ده قانون بيجري على جميع البشر في كل وقت وفي كل زمان، وبيحس بيه كل إنسان وبيلمسه كل عاقل. قانون الابتلاء قانون لا يغيره ولا يبدله أي كائن، لأن الابتلاء باقي ما بقى إنسان على وجه الأرض، بل إن قانون الابتلاء هو من أحد أهداف خلق الإنسان في هذه الحياة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم. يعني معنى الآية، ربنا الغرض من الحياة والموت هو الابتلاء. هنقف ونقول طيب ما معنى الابتلاء في اللغة؟ معنى الابتلاء الاختبار والامتحان، وأكتر ما بيكون الامتحان بالشيء الصعب والمحزن، يعني المحنة والمصيبة والشدة اللي بتؤدي إلى الحزن وإلى الغم. عامة أطلقت كلمة البلاء أو الابتلاء على المحنة وعلى المصيبة. أما معنى كلمة الابتلاء في القرآن فهي بمعنى الاختبار والامتحان، ولكن القرآن بيبين أن الابتلاء له إطار أوسع من الابتلاء بالشر. قد يكون الابتلاء بأن ربنا يمتحن الإنسان بالنعمة وبالأموال وبالأولاد، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، صدق الله العظيم. إلا إن معظم البلاء بيكون فيه شدة وبيكون فيه صعوبة، وبيعتبره الإنسان شر عليه. الابتلاء له أنواع كتيرة جدا جدا لا يعلم بها إلا الله، ولكنها بتدور حول 4 أنواع من الابتلاءات: إما الابتلاء في المال، أو الابتلاء في النفس، أو الابتلاء في الأهل، أو الابتلاء بالخوف وبالظلم. وفي البداية بنحتاج إن احنا نؤمن إن قانون الابتلاء لا يستثنى أحد منه، حتى الأنبياء، لأن الأنبياء أصابهم أعظم وأشد أنواع الابتلاء عشان يكونوا قدوة للصبر وللرضا بأقدار الله المؤلمة. وبنبدأ مع بداية البشرية مع أبونا آدم عليه السلام اللي ربنا اختبره وامتحنه بالشجرة. حين نهاه الله عن يقترب من شجرة معينة، منعه ربنا أن يأكل منها، والشجرة دي كانت في الجنة، لكن الشيطان وسوس لسيدنا آدم فأكل من الشجرة، فكانت العقاب أنه أنزل من الجنة إلى الأرض، وبدأت معركته مع الشيطان. ثم كان سيدنا نوح عليه السلام ابتلاه ربنا بقومه. قومه هو حاول يهديهم أو يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة يدعي قومه إلى الله سبحانه وتعالى بكل الطرق، سرا وجهارا وليلا ونهارا، ولم يزدهم ذلك إلا العصيان والتمرد والاستكبار عليه، حتى ضاقت عليه نفسه ودعا ربنا أن يهلكهم. وقال سيدنا نوح: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، صدق الله العظيم. يعني يا رب اهلكهم جميعا ولا تجعل فيهم يكون يسكن الدار. وفعلا جاء الطوفان وهلكوا جميعا بدعوة سيدنا نوح بعد الابتلاء العظيم اللي عاشوا مع قومه. ونتحرك إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء ابتلي ابتلاءات متعددة، ومن أعظم هذه الابتلاءات الرؤية اللي رآها في منامه كأنه بيذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وسيدنا إبراهيم يعلم أن رؤية الأنبياء صادقة ويجب عليه تنفيذها، لكن هل كان ذبح ابنه أمر هين؟ وخصوصا إن ربنا رزقه بهذا الابن بطريق المعجزة، لأن سيدنا إبراهيم كان شيخ كبير وكان بينتظر الذرية بفارغ الصبر، فمش من السهل بعد ما ربنا حقق له أمنيته إنه يذبح ابنه ويذبحه بإيده. ولهذا كان بلاء سيدنا إبراهيم بلاء صعب وشديد جدا، وربنا قال عنه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين. صدق الله العظيم، عشان ربنا بيعلمنا قد ايه عظمة ابتلاء سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. وبننتقل طبعا إلى النبي الصابر سيدنا أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب ابتلي بالمرض 18 سنة كما تقول كتب التفسير، مرض شديد جدا قضى على صحته وعلى قوته تماما، بقى جلد على عظم، وأيضا فقد كل ماله وفقد كل أهله، لم تبقى له إلا زوجته، وشمتت فيه الناس كلها. عاش ابتلاء في المرض من أعظم أنواع الابتلاء، حتى دعا الله سبحانه وتعالى وقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. وبعد ابتلاء سيدنا أيوب بالمرض بنتعلم عن سيدنا يوسف عليه السلام اللي ربنا حطه في محن نفسية متتابعة، بتبتدي بمكيدة إخواته له حيث ألقوه في ظلمة البير عشان يتخلصوا منه، إخواته عايزين يتخلصوا منه، ثم ينقذه الله من البير، يجد نفسه بيتباع وبيتشري. سيدنا يوسف كان بيقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأن سيدنا يوسف هو ابن سيدنا يعقوب، حفيد سيدنا إسحاق، حفيد سيدنا إبراهيم، ومع ذلك بيتباع وبيتشري وبيشتري عزيز مصر، فبتجيله محنة فتنة النساء، ربنا يخلصه منها حتى تجيله محنة الحبس، يتسجن سنين عديدة بدون ذنب. هذه هي أنواع المحن وأنواع الابتلاءات العظيمة المتعددة المختلفة اللي عاشها الأنبياء الصالحين. وبنتنقل إلى أكبر سجن وأعظم سجن ممكن يقع فيه إنسان، وهو سجن سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس اتسجن في سجن في بطن الحوت في قاع البحر في ظلمات الليالي، ظلمات بعضها فوق بعض، فنادى ربه وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو ده الدعاء ذهاب الغم اللي علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الغم والحزن اللي كان فيه سيدنا يونس في هذا السجن العظيم. ثم ننتقل إلى نبي الله موسى عليه السلام. سيدنا موسى بدأت معاه الابتلاءات منذ مولده، لما تم إلقاؤه وهو رضيع في البحر، وهو طفل رضيع، ثم يتربى فين؟ يتربى في بيت عدو الله وعدوه فرعون، ثم يهرب من مصر خوفا من بطش فرعون لأنه قتل واحد من رجالة فرعون، ثم يذبح أجير لمدة 10 سنين، ثم يعود تاني إلى فرعون ويقف لفرعون بالمرصاد ويحاربه بكل أنواع الحرب، ثم يبتلى سيدنا موسى عليه السلام بقومه، قوم العند وقوم التكبر وقوم المكر، ويظل يدعوهم إلى الإيمان بالله عقودا من الزمان. وتتحرك بينا سلسلة ابتلاءات الأنبياء إلى ابتلاء سيد الخلق وأفضل خلق الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا وقدوتنا، الذي قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بتبدأ بالابتلاء، لأنه ولد يتيم الأب، أبوه مات وهو في بطن أمه، خرج إلى الدنيا لا يجد له أبا، ثم لم يهنأ بأمه التي ولدته لأنها توفت وهو عمره 6 سنين، أصبح طفل يتيم الأب والأم وهو عنده 6 سنين، وتتحرك به الحياة ويبعثه الله إلى الخلق وحده برسالة الإسلام، وقد ملأ الكفر الحياة، فيظل يدعو إلى الله من مكان إلى مكان، ويستتر في دار الأقرم فيضربه المشركون، ويخرج كل موسم فيقول من يأويني من ينصرني. ومن المواقف الشديدة اللي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان بيصلي في أحد الأيام في الكعبة، يجي واحد من المشركين ويخنقه خنق شديد جدا عشان يخلص عليه، وهنا بيقبل أبو بكر بسرعة وبيدفع هذا المشرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وأيضا الأذى النفسي العظيم اللي تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يتهموه ويقولوا عليه الكاهن والشاعر والمجنون. وبيبلغ الأذى قمته لما بيحاصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين 3 سنين في شعب أبي طالب، قاعدين في الجبل بعيد عايدين في الجوع وفي التعب، وبيأكلوا ورق الشجر، وتمر المحنة وتدخل عليه الأحزان المتوالية، فيفقد زوجته خديجة اللي كانت خير الناصر ومعين له بعد الله عز وجل، ثم يفاجأ بموت عمه اللي كان بيحوطه بيدافع عنه، ثم يضطر انه يخرج من بلده اللي بيحبها مكة، يخرج وهو متخفي بعد محاولات عدة لقتله في مكة، ثم يهاجر إلى المدينة، وفي المدينة بيبدأ عهد جديد من الصبر والتضحية والجهد والمشقة. عنده عمل 100 غزوة وسرية كانوا فيها صفحات من الصبر، صبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل أصحابه ولحقه الأذى من المنافقين، وتستمر حياة الرسول ويصاب بالابتلاء في حياته الخاصة في أسرته، موت أولاده وبناته، كان عنده 7 من الأبناء والبنات توفوا واحد بعد الآخر، ولم يبق منهم إلا فاطمة رضي الله عنها، فلم يشتكي الرسول صلى الله عليه وسلم بل صبر صبرا جميلا. وفي يوم موت ابنه إبراهيم الطفل الصغير قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أما حياته الخاصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تمر عليه الأيام والليالي ما يجد إلا الماء والتمر، وكان ينام على الحصير اللي بيأثر في جلده. ماذا بعد هذا الضيق والشدائد؟ ماذا بعد المحن والمصائب؟ كان الصبر والثبات العظيم، كان الرضا والتوكل، ولا بد أن نؤمن أن هنا يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، ويأتي المدد من السماء، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العظيم، ده وعد من الله بنصر الرسل ونصر المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم القيامة. بنتعلم من دروس الأنبياء ومن ابتلاءات العظيمة المتعددة للأنبياء أن نصبر على الابتلاء، وأن نرضى بالابتلاء، وأن يكون عندنا دائما الأمل في الله، أن الله كما نصر الأنبياء إن شاء الله حين نكون مؤمنين حقا وصادقين حقا، فلا بد أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعيننا. فالله أكبر، والله أكبر من كل حزن، والله قادر على رفع كل حزن وابتلاء. المهم أن نتمسك بالله ونتمسك بالثقة في الله في أيام الابتلاءات التي نعيشها، وإن شاء الله يكون بإذن الله الفرج القريب والمدد من السماء.